بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال: باب الشهادات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. باب الشهادات، أي النظائر والضوابط في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: قاعدة: كل ما شرط في الشاهد فهو معتبر عند الأداء إلى التحمل إلا في النكاح.
لا تقبل شهادة الشاهد إلا بشروط، منها الإسلام والعدالة والبلوغ والحرية، وقد تشترط الذكورة كما في الدماء. فالاعتبار في هذا الشروط بحال الأداء لا حال التحمل، معناه قد يتحمل وهو كافر لكن يؤدي وهو مسلم، أو يتحمل وهو صبي ويشهد وهو بالغ، أو يتحمل الشهادة وهو فاسق ويشهد وهو عدل. فالعبرة عند الأداء، كالرواية: يتحمل وهو كافر ثم يروي الحديث بعد إسلامه فإنه يقبل منه. ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا النكاح، فلا بد أن يكون عند تحمل الشهادة، عند عقد النكاح، أن تجتمع فيه الشروط من العدالة والإسلام والحرية والبلوغ. نعم، هذه القاعدة ظاهرة. نعم.
قال: ضابط: الخبرة الباطنة تعتبر في ثلاث: الشهادة على الإعسار وعلى العدالة وعلى ألا وارث له.
الأصل في الشهادة أن يشهد بما علم، إلا في ثلاث مسائل لا بد أن يكون قد شهد عن مخالطة للمشهود له، للمشهود له لا بد أن تكون عن مخالطة ومشاركة، فتكون المخالطة والمشاركة شرطا زائدا على الشروط المعتبرة في الشاهد. في المسألة الأولى الشهادة على الإعسار، يشهد على شخص أنه معسر، لا بد أن يشهد عن خبرة باطنة ولا يكتفى بظاهر الحال. لا يأتي شخص يشهد يقول: أشهد أنه معسر لأنه يرى أن سيارته قديمة. يشهد أنه معسر ويسأله القاضي: كيف شهدت على هذا؟ هل أنت جار له ترى مدخله ومخرجه؟ هل شاركته وعلمت أن ماله ذهب وخسر فيه؟ فإذا قال ذلك قبل منه، وإلا فلا. هذا الشهادة على الإحسان، بخلاف ما لو شهد أن ماله هلك، هلك في بحر أو في عاصفة أو في سيل، فهذا أمر ظاهر لا يشترط فيه الخبرة الباطنة. كذلك من شرط الشهادة، من شرط الخبرة الباطنة في الشهادة، الشهادة على العدالة، وهي التي تسمى اليوم التزكية. لا يجوز له أن يزكي إلا عن خبرة باطنة. كذلك أن يشهد لشخص أن لا وارث له أو ليس له وارث إلا فلان، فلا يكتفي بظاهر الأمر، وإنما يشترط في قبول شهادته أن تكون عن خبرة باطنة. فلا يعتبر في التزكية التسامع، أو يزكي بناء على تزكية يقول: زكاه فلان فأنا أشهد له بالعدالة. لا بد أن يكون عن علم متحقق، كما قال الله عز وجل: وما شهدنا إلا بما علمنا. نعم.
قال: قاعدة: الشهادة على النفي لا تقبل إلا في ثلاثة مواضع.
الأصل في الشهادة أن تكون على الإثبات، فيقول: أشهد أن فلانا قتل، أشهد أن فلانا باع، أشهد أن فلانا أجر. لكن لو قال: أشهد بالله العظيم أن فلانا ليس بقاتل، لا يقبل. لا بد أن تكون الشهادة على الإثبات لا على النفي، فإنه قد ينفي العلم، يقول: أشهد أن فلان ليس قاتلا، ينفي العلم، لكن هذا لا ينفي لا يعني نفي الوجود، قد يكون قاتل لكنه لم يره وهو يقتل. فالقضاة عند استلام الشهادة من الشاهد لا بد أن تكون على الإثبات، فيقول أشهد أن فلانا هو القاتل، أو أشهد أن فلانا تزوج فلانا، أو أن فلانا باع كذا، أو أقرض فلان، على شيء مثبت. أما لو جاء عند القاضي وقال أشهد أنه ما أقرضه لا تقبل منه. هذا الأصل في الشهادات، إلا في ثلاثة مواضع قبلت الشهادة في النفي فيها للضرورة. الأول
قال أحدها الشهادة على أن لا مال له، وهي شهادة الإعسار.
هذه شهادة على النفي، قال أشهد أنه لا مال له، هنا المعسر يحتاج إلى مال، أو أصابت ماله جائحة ويريد أن يعطى، فدل على جواز الشهادة على نفي ماله ووجود إعساره حديث قبيصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، منهم رجل أصابته فاقة فيقوم ثلاثة من ذوي الحجة فيشهدون ألا مال له، ألا مال له. وقد يكون فيها شهادة إثبات تبعا، كأن يشهد أنه معسر. والشهادة بالعسار هي شهادة بأنه لا مال له، فهي في حق الأمر شهادة على النفي، فتقبل في هذا الموضع حتى يعطى من الزكاة. الثانية
قال الثاني الشهادة على أن لا وارث له،
هذه شهادة على النفي. الشهادة على الإثبات يقول أشهد أن فلانا من الورثة، هذا كثير في عند القضاة في حصر الورثة، يقول أشهد أن فلانا من ورثته، ابنا أخا زوجا لها زوجة له، فيشهد على الإثبات. لكن إذا شهد أن ليس له وارث إلا فلان هذه شهادة على النفي، نفى أن يكون له وارث إلا زيد، فتقبل. لكن من شرط قبولها أن تكون عن إيش؟ ما تقدم في القاعدة الأولى، أن تكون عن خبرة باطنة، يعرف مدخله ومخرجه. ألا وارث أو ألا وارث له إلا فلان وفلان في حصر الورثة. الثالث
قال الثالث أن يضيفه إلى وقت مخصوص، كأن يدعي عليه بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذا، فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هذا الوقت، فإنها تقبل في الأصح.
كأن يدعى عليه بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذا، فالشاهد يقول للقاضي أشهد أنه في هذا الوقت لم يقتل، لأنه كان في هذا الوقت مسافرا. هذه شهادة على النفي، إذا أضيف إلى وقت مخصوص جاز أن يشهد على نفي وقوع المدعى به في هذا الوقت. فلو ادعى عليه شخص قال هذا اقترض مني 10,000 يوم الأحد العاشر صباحا، فيأتي شخص يقول أشهد أنه في هذا الوقت لم يكن في البلد، أو كان منوما في المستشفى، أنه ما اقترض منه في هذا الوقت، هذه شهادة على النفي، فتقبل في هذه الحالة الخاصة. نعم.
قال ضابط لا تقبل الشهادة في الحقوق المالية إلا بشروط.
الشهادة تارة تكون في حقوق مالية، في البيع، في الشراء، في الإيجار، في القرض، في الرهن، في الضمان، في الكفالة، وتارة تكون في الحدود، وتارة تكون في الدماء، في القصاص، وتارة تكون في الأنكحة، وتارة تكون في مثل العتق، في الإبراء، في غير ذلك. فإذا كانت الشهادة في حق مالي من بيع أو إيجار أو نحوها فلا بد من شروط. الشرط الأول
قال أحدها تقدم الدعوى بالحق المشهود به،
أن يتقدم الشهادة دعوى يرفعها المدعي، يقول أنا أدعي على فلان أن لي عنده مبلغ كذا وكذا، فتأتي الشهادة تبع للدعوى. أما لو ذهب الشاهد عند القاضي يقول أريد عندي شهادة أن لفلان على فلان كذا، ما تسمع منه. وهذا أيضا عكسه في حقوق الله عز وجل، لو ذهب محتسبا يشهد أن فلان لا يصلي تقبل منه وتسمع منه الدعوة. أما أن يشهد أن لفلان على فلان كذا أو أن فلان تزوج فلانة، القاضي يقول ما لم ترفع دعوة بهذا حتى تشهد عليها، فلا يحتسب بالشهادة، بل احتسابه فيها مذموم. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يأتون في آخر الزمان أناس يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. فالذي يشهد قبل أن يسأل الشهادة خاصة مع علم المشهود له بها هذا مذموم في بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول، أن تتقدم الدعوة. الثاني،
قال الثاني استدعاء المدعي أداءها من الشاهد.
استدعاء المدعي الأداء، استدعاء يعني الطلب، أن يطلب المدعي الشاهد، لا أن يتطوع هو حتى لا يقع في الذم، فلا يبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها المستحق. استثنى الفقهاء أن تكون الشهادة لصبي أو لمجنون أو لجاهل بالشهادة، شخص يرفع دعوة عند القاضي ولا يدري أن فلانا شهد على هذا القرض أو على هذا البيع أو على هذا النكاح، فله أن يخبره، يقول ترى عندي شهادة، لا يذهب إلى القاضي، يقول عندي شهادة، إن أردت أن أشهد لك شهد، بشرط أن يكون صادقا. فكذلك أن إذا وصل إلى مجلس القضاء لا يبدأ قبل أن يسأله القاضي فيقول تشهد على كذا وكذا، فيقول أشهد على كذا وكذا، لا يبدأ. نعم، قال فالاستدعاء الطلب، والطلب يكون من المدعي أو من القاضي. نعم،
قال الثالث إصغاء الحاكم إليه واستماعها منه، وهل يشترط إذنه في الأداء؟ فيه نظر وهو من الأدب الحسن.
وبعضهم يشترطه، وهذا ذكرناه في شرح كتاب القضاء من الروض. نعم،
قال الرابع لفظة أشهد، فلا يكفي غيرها كأعلم وأجزم على الصحيح،
لأن الله عز وجل قال واستشهد، يعني اطلبوا الشهادة فيقول أشهد، ولأنها غليظة، ولذلك حتى في اللعان يأتي بها فشهادة أحدهم، مع أنها أيمان بلفظ الشهادة، لكن لفظ الشهادة أدل على الحضور والعلم. شهد يعني فمن شهد منكم الشهر، يعني حضره وعلمه، فأشهد فيها علم وزيادة. نعم، حتى من قوله أجزم التزاما لللفظ الشرعي. نعم، الخامس،
قال الخامس الاقتصار على ما ادعاه المدعي، فلو ادعى بألف فشهد بألفين لم تثبت الزيادة قطعا، وفي ثبوت الألف المدعى بها خلاف.
أما الزيادة فلا تثبت لأنها ما استدعيت منه، قال تشهد أن لي سعيد على سلم محمد 10,000، قال أشهد أن له عليه 20,000، الزيادة لا تثبت بهذه الشهادة لأنها ما طلبت منه، لكن هل تثبت العشرة لأنه شهد بها وزيادة أو لا تثبت؟ فيه الخلاف عندهم. نعم،
قال السادس
يعيد عليه القاضي يقول نسألك عن العشرة، لأن ثبوت الألفين ليس كثبوت الألف، قد تكون الدعوة في ألف غير الألفين، شهد أن له 10,000، رآه اقترضها منه، والمدعى عليه قد يكون أدى هذه العشرة والمعاملة في مبلغ آخر، في بيع آخر أو في قرض آخر، فلا يخالف ما حصل عليه الترافع. نعم،
قال السادس أن يؤدي كل شاهد بما تحمله مصرحا به، حتى لو قال شاهد بعد أداء غيره وبذلك أشهد أو أشهد بمثل ما شهد به لم يسمع حتى يصرح بما تحمله، لأن هذا إخبار وليس بأداء.
يعني لو قال وأنا أشهد مثل ما قال فلان، إذا تعدد الشهود في القضية لابد أن يصرح بما يتحمله، يقول أشهد أنه أقرضه كذا وكذا. لكن لو قال أشهد أنه أقرضه 10,000، فقال القاضي للشاهد الثاني وأنت ماذا تقول؟ قال أنا مثله، لا يكفي حتى يقول أيضا أشهد أنه بنفسي اللفظ الذي تلفظ به الشاهد الأول أو بنحوه. أما في الزنا فشرطه أن يتحد في اللفظ، يتحد في ذكر الوصف، في ذكر الزمان والمكان والحال، فلو اختلفوا ردت الشهادة وحدوا حد القذف. لو قال أحدهم أشهد أنه زنى بها ليلا، وقال الآخر أشهد أني رأيته يزني بها في الضحى، والثالث ذكر مثل وقت هذا أو وقتا ثالثا، فإنها لا تقبل شهادته ويحدون حد القذف. نعم.
قال السابع أن ينقل ما سمعه أو رآه إلى الحاكم، فلو شهد باستحقاق زيد كذا على عمرو لم يسمع.
يعني لو قال أشهد أن لزيد على عمرو 1,000 ريال لا تكفي، حتى ينقل ما سمعه أو رآه، فيقول أشهد أني رأيته يقرضه 1,000 ريال أو يبيع منه سيارة بقيمة كذا وكذا وهو مستحق لها. لا يكفي بإثبات الاستحقاق، لأنه قد يظن أنه مستحق عليه وهو ليس كذلك، لأن ذكر ما رآه أو ما سمعه قد يؤثر في الحكم. يعني لو كان رآه يعطيه 1,000 والمعطى رث الحال أو تقدم الإعطاء منه سؤال، سأل الناس في المسجد يتسول فأعطاه، لا يكفي أن يقول الشاهد عند القاضي أشهد أنه أعطاه 1,000 ريال. كيف أعطاه؟ ظاهر الحال هنا أنه أعطاه صدقة، فليس له أن يطالب بها. فالشاهد إذا ذكر الحال قد لا تنفع المدعي الدعوة، قد يكون رآه أعطاه 1,000 قضاء في دين سابق، فلا يكون مستحقا له. فالأصل في هذا كله هو البيان التام المفرع على العلم، وما شهدنا إلا بما علمنا، حتى لا يحصل لبس في القضاء. وهذا كله أو أكثره موجود في نظام المرافعات عندنا في محاكم هذه الدولة الله يعزها، حتى تصل الحقوق أحسن وأكمل ما يكون إلى أصحابها. نعم.
قال ضابط لا تقبل شهادة التائب قبل الاستبراء إلا في صور.
الواقع في الذنب، في ذنب من الذنوب يفسق به، والفاسق ترد شهادته، لأن الله عز وجل أمر عند ورود أخبار بالتثبت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا. وقال في القاذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هل منع قبول شهادتهم على التأبيد؟ لا، إذا تاب عند الجمهور القاذف خاصة ارتفع عنه وصف الفسق اتفاقا وقبلت شهادته عند أكثر أهل العلم. فإذا تاب عند الشافعية وطائفة من أهل العلم لا بد أن يستبرأ، يعني أن يتثبت من توبته ويختبر ويتحقق من صلاح حاله حتى يرتفع عنه الفسق وتقبل منه الشهادة. كم مدة الاستبراء؟ قالوا 1 سنة، يتحقق منه لسنة، وبعدها إذا مضت فصول السنة 4 فإن لها أثر في بعث النفس على العصيان مرة أخرى. إذا مرت الفصول 4 ولم يعد إلى هذا الذنب أو إلى غيره مضت على السلامة، أشعر هذا المضي بحسن سريرته وتحقق عدالته. وهذا الاستبراء محله في الفسق الظاهر لا الفسق الخفي، فإنه لا يعلم. يعني لو كان في مرائيا هذا فسق، بل هو أعظم الفسق، لكن هذا لا يتحقق منه، لا يعلم. المقصود بالاستبراء من الفسق الظاهر، كما لو زنى أو سرق أو كان عاقا لوالديه يتابع لمدة سنة، إن ارتفع عنه العقوق أو تارك للصلاة أو يكذب ومضت سنة وهو على السلامة عاد إلى الأصل من قبول شهادته. هناك صور لا يشترط فيها الاستبراء لهذه المدة، أحدها
قال أحدها شاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد وتاب، يقبل في الحال من غير استبراء على المذهب.
إعمال الأصل، فالأصل في المسلم العدالة، ردت شهادته قد يكون صادقا في شهادته لكن ما اكتمل العدد، مثل ما وقع لأبي بكر رضي الله عنه ومن معه في شهادته مع المغيرة، حد حد القذف وتقبل شهادتهم وتقبل روايتهم ولا يحكم عليهم بالفسق لأهل هذا لأجل هذا، لعدم اكتمال العدد ووجود احتمال الصدق في قولهم. أما لو أبطلت شهادتهم ببينة ليس لعدم تمام العدد وإنما شهدت بينة أقوى من بينتهم أنه لم يزني الذي شهدوا عليه أو أقر على نفسه بالكذب، شهد على شخص بالزنا ثم أقر أنه كذب في شهادة هذا، فيفسق بهذا ولا بد من الاستبراء. فهنا قيد الفرع هذا بقوله لعدم تمام العدد.
قال الثاني قاذف غير المحصن،
قاذف الصغير أو قاذف الزاني لا يحد لكن يطالب بأن يكف عن قذف الناس لا يكون سبابا، فلو قذف زانيا جلد في الزنا فإنه لا يحد حد القذف لأنه صدق في قذفه وإن كان آثما بالقذف، لا يقذف أحد وإن كان لا يحد، فلو فعل فشهادته لا ترد بذلك وإن كان عاصيا. نعم.
قال الثالث الصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ ثم تاب وبلغ تائبا لم يعتبر فيه الاستبراء.
صبي قذف فعل ما لو فعله البالغ لفسق وردت شهادته، فالصبي إذا قذف شخصا يؤدب لكن لا يحد، فإذا بلغ وهو تائب حتى لو بعد شهر أو شهرين ولم تمض السنة وشهد في أمر آخر قبلت شهادته ولا يشترط الاستبراء لارتفاع التكليف عنه حال الوقوع فيما يفسق به البالغ. نعم.
قال الرابع مخفي الفسق إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد، ذكره الماوردي والروياني
تسليمه نفسه كاف في الاستبراء، كاف في الاستبراء، فإنه ما أظهر التوبة عما كان مستورا إلا عن صلاح في الباطن، ما أظهر التوبة وطلب إقامة الحد عليه كأن يجري 8 جلدة اختفى بفسقه، أقر على نفسه بالزنا أقر فجلد 100 جلدة وهو غير محصن، هذا لا يستبرأ، لو جاء يشهد لا يقال أنت أمس جلدت في الزنا، بخلاف ما لو قامت البينة عليه أنه زان فجلد لا تقبل شهادته حتى يختبر لمدة سنة على ما تقدم. والتقييد بالسنة هذا يحتاج إلى توقيف، معناه عندهم مرور الفصول الأربعة حتى يتحقق صلاح حاله. نعم.
قال الخامس المرتد، ذكره الماوردي رحمه الله.
المرتد لو تاب ثم شهد تقبل شهادته كالكافر الأصل، إذا أسلم وشهد على شيء قبلت شهادته ولا يشترط أن ينتظر سنة حتى يتحقق أن توبته من الكفر صادقة. هناك سادس ذكره بعضهم وهو ناظر الوقف، إذا فسق ثم تاب من فسقه عادت نظارته وولايته على الوقف. نعم.
قال: ومما لا يحتاج فيه إلى الاستبراء في غير الشهادة القاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع عصى، فلو أجاب بعد ذلك ولي ولم يستبرا لأنه لا يمتنع إلا متأولا.
امتنع خوفا من الله، وإن كنا نحكم عليه بالعصيان بالامتناع، متى يعصي إذا امتنع من القضاء؟ إذا تعين عليه، أما إذا لم يتعين عليه لا يكون عاصيا ولا يأثم. فتولي القضاء فرض كفاية، إذا قام به غيره سقط عنه الإثم، لكن إذا تعين عليه ليس هناك من يصلح للقضاء إلا هو وامتنع عصى، فلو أجبر وقبل فعصيانه هذا لا يعني وصفه بالفسق، لأنه ما أراد إلا دفع الفسق عن نفسه بالامتناع. نعم.
قال: والولي إذا عضل عصى فلو زوج بعد ذلك صح بلا استبراء،
لأن العضل قد يكون لشدة شفقته أو ظنا بموليته يظن بها على الأزواج أو لشدة حرصه عليها، فهذا العضل وإن كان عاصيا به كما قال الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. العضل محرم ويأثم الولي إذا فعله، لكن ويفسق به، لكن لو شهد في مال أو في حد أو في قصاص قبلت شهادته ولو مع هذا الفسق. نعم.
قال: والغارم في معصيته يعطى إذا تاب
ولا يستبرأ، لا يتحقق من توبته إذا غرم أثناء المعصية أو لأجلها، بسبب المعصية غرم تحمل حمالة يعطى بعد توبته. نعم.
قال: قاعدة: كل أمين من مرتهن ووكيل وشريك ومقام
من مرتهن
صلى الله عليه. قال: كل أمين من مرتهن ووكيل وشريك ومقارض وولي محجور وملتقط لم يتملك وملتقط لقيط ومستأجر وأجير وغيرهم يصدق باليمين في التلف على حكم الأمانة إن لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا، فإن ذكر سببا ظاهرا غير معروف فلا بد من إثباته، أو عرف عمومه لم يحتج إلى يمين، أو عرف دون عمومه صدق بيمينه.
شرع في باب جديد وهو باب الدعاوى والبينات، انتهى نظائر الشهادة. باب الدعاوى والبينات: كل أمين الأيدي عند الفقهاء يدان، يد أمانة ويد ضمان، القابض لمال الغير إما أن يكون ضامنا كالغاصب وكالمستعير على قول عند بعض أهل العلم، وكالقابض بالسوم، والمشتري أيديهم أيدي ضمان، لو تلفت العين في أيديهم ولو من غير تعد أو تفريط فإنهم يضمنون. النوع الآخر يد الأمانة، وهي اليد التي إذا قبضت لا تضمن إلا إن تعدت أو فرطت. إذن الأولى تضمن ولو لم تتعد أو تفرط، الثانية لا تضمن إلا إن حصل منها تعد أو تفريط، والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. فالمرتهن أمين، والوكيل أمين، وكلت شخصا قلت خذ جوالي بعه معك أمين، يده يد أمانة، لو سرق منه الجوال أو سقط وتلف فإنه لا يضمن إلا إن تعدى فأسقطه أو فرط فتركه في المحل مفتوحا وأخذ منه. والشريك في أي نوع من أنواع الشركات لا يضمن لأنه أمين. والمقارض في المضاربة، دفعت 100,000 لشخص وسرقت منه يتاجر بها والربح بينكما، فسرقت أو تلفت بأي نوع من أنواع التلف وأسبابه لا يضمن. وولي المحجور عليه لحظ نفسه، ولي اليتيم والمجنون، لو تلف مال اليتيم في يده لا يضمن لأنه مؤتمن ما لم يتعدى بفرد. وملتقط لم يتملك، التقط لقطة لا يريد أن يتملك بقصد ماذا؟ وملتقط التقط بقصد ماذا؟ التعريف. إذا التقط بقصد التعريف فتلفت في يده لا يضمن. لو جاء صاحبها وقال سمعت أنك وجدت شاة في مكان كذا، هذه الشاة لي، قال صدقت لكن الشاة وضعتها مع غنمي وأكلت أكلا فماتت، يصدقه ولا يضمن لأنه التقطها لحق المالك. لكن لو التقطها بنية التعريف ثم التملك فإنه يضمن، يضمن إذا التقطها للحفظ فقط لا يريد أن يعرفها فهو أمين. وملتقط لقيط، لو مات في يده لا يضمن ديته. ومستأجر أو مستأجر، المستأجر بلا خلاف العين المؤجرة في يده أمانة، يده يد أمانة لا يضمن. استأجرت شقة، استأجرت سيارة، فيدك عليها يد أمانة لا تضمن ما يحصل فيها من تلف إلا بتعدي أو تفريط. أو نقول مستأجر، فالمقصود به الأجير من الخاص الذي لا يضمن، لأن الأجير المشترك يضمن. لكن أظن الصواب أن يقال ومستأجر، لأنه بعدها قال وأجير وهو الخاص وغيرهم من الأمناء. ماذا، ما هي القاعدة مع هؤلاء؟ القاعدة أنهم يصدقون باليمين في التلف لأنهم أمناء، قال على حكم الأمانة. إن لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا، فإن ذكر سببا ظاهرا غير معروف فلا بد من إثباته. يعني رهنتك سيارة فجيت أعطيك القرض لترجع السيارة، فأخذت القرض وقلت السيارة الله يعوض عليك سرقت من عندي أو تلفت، قال تلفت، عند القاضي لو اشتكيته وترافعتم إلى القاضي سيقول القاضي عندك بين أنه أتلف السيارة؟ تقول أنت أيها الراهن لا ليس عندي بين. سيقول له القاضي احلف أنك ما تعديت ولا فرطت في إتلافها، فيحلف ويبرأ. حالة ثانية أن يقول السيارة سرقت، هذه الحالة. الحالة الأولى أن يقول السيارة تلفت ولا يذكر سبب التلف. في الحالة الثانية أن يقول سرقت، ذكر هنا سببا لكنه خفي، قال أو ذكر سببا خفيا، فهنا أيضا يصدق يحلف ويبرأ. الحالة الثالثة أن يذكر سببا ظاهرا، قال جاءنا سيل وأخذ سيارتك، فإن ذكر سببا ظاهرا فالسبب ظاهر، إما أن يكون معروفا أو غير معروف. قال فإن ذكر سببا ظاهرا غير معروف فلا بد من إثباته. من إثبات ماذا؟ السبب. فيقول ذهبت في السيل، نقول إيتي بشاهدين يشهدان على حصول سيل عندكم في البلدة يوم كذا وكذا، ولا يكلف بينها أن السيارة ذهبت في السيل، المهم أن يثبت وجود السيل. أو ذكر سببا عرف عمومه، إذا كان ذكر سببا ظاهر للناس جميعا لا يكلف بينه، يكتفى بالعموم. أو عرف السبب دون عمومه صدق باليمين، عرف أنه كان هناك سيل لكن لا يدرى هل هو عم البلد أو لم يعم البلد، فيصدق بيمينه ويبرأ. هذا الجزء الأول من القاعدة. الجزء الثاني قال:
قال: وكل أمين مصدق في دعوى الرد على من ائتمنه إما جزما أو على المذهب إلا المرتهن والمستأجر.
المؤتمن هذا إما أن يدعي التلف، هذه الأولى، هنا أدعى الرد، قلت أنا رهنتك سيارة هتها، قال أنا رددتها لك، أنا أعطيتها ولدك، فهو مصدق. كذلك لو أودعتك مالا، قلت خذ هذه العشرة آلاف احفظها حتى أعود من السفر، جيت أطلبها قلت رددتها لك، أعطيتها أهلك، هنا يصدق في الرد. لماذا؟ لأنه أمين، يده يد أمانة. من الذي أثبت له الأمانة؟ أنت حينما أودعته، ليس لك اليوم أن تقول هو خائن، فهو مصدق في دعوى الرد على من ائتمنه، هذا المودع، المضار، ولي اليتيم، الشريك، العامل في القراض، كلهم مؤتمنون يصدقون في الرد في توزيع الأرباح. قال أنا أعطيتك 100,000 تتاجر بها في الأسهم، قال أنا وزعت الأرباح وأعطيتك حقك، رفعه للقاضي، القاضي سيصدقه لأنه مؤتمن. فإما أن تأتي ببينة أنه ما رد، أو أنه أكل المال، أو أنه ذهب به في مكان، وإلا حلف عند القاضي وبري. قال: مصدق إما جزما كالمودع، مصدق جزما لا خلاف، وإما على المذهب كالمضارب العامل يصدق كذلك، إلا المرتهن، المرتهن لا يصدق في الرد. لماذا؟ لأنه قبض لحظ نفسه، ولأن دعوى الرد تخالف الأصل، هل ردت أو لا؟ ما هو الأصل؟ الرد أو عدمه؟ عدمه. لكن لو أراد أن يتملص منك قلت رد لي السيارة رهنتك، وأراد أن يقلب الدعوى عليك سيقول عند القاضي ما رهنني، ما رهنني، فينكر، فالقاضي سيطالبك أنك رهنته حتى يبدأ يطالبه بالضمان. قال: والمستأجر، المستأجر أمين، أمين قبض لمصلحة نفسه حتى ينتفع بالعين، فلو قال أنا استأجرت منك السيارة ورددتها، نقول عندك بين أنك رددتها، رددتها، وإلا يحلف المؤجر وتضمن السيارة. فالمرتهن والمستأجر للعين يكونا مدعيين ويطالبان بالبينة، هذا في الرد. أما في التلف فكغيرهم من الأمناء يصدقون، يصدقون. نعم.
قال:
إذا انتهت مدة الإجارة والعين في يد المستأجر، هي أمانة، هي أمانة في يده حال مدة الإجارة، لو انتهت مدة الإجارة ولم يردها، هل تتحول إلى وديعة أو تتحول إلى عارية كأنها معارة؟ وديعة فلا يضمن لانتهاء المدة والأصل الأمانة، أو عارية فيضمن، فيها خلاف عندهم. نعم.
قال: قاعدة: إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم، لأن الأصل براءة ذمته.
نعم. اختلف الغارم والمغروم له، الراهن والمرتهن، الغاصب والمغصوب، ولي اليتيم واليتيم، أحدهما سيغرم للثاني وأقر بالضمان، قال صدقت، أنا، يقول المرتهن أنا أتلفت سيارتك ليس لها مثل، سيضمنها بالقيمة، خذ هذه 10,000. فالراهن يقول لا، سيارة التي رهنتك قيمتها 20. من الذي يصدق؟ القاضي يحكم بكم؟ يحكم بالعشرة ويحلف معها المرتهن، يقول له سأعطيه 10 ووالله أنها لا تستحق إلا 10. طيب لماذا لا يرجع إلى أهل العرف؟ العرف يقيم ماذا؟ العين تالفة، لو كانت العين موجودة ردها، لكن العين ليست موجودة. غصب شخصا سيارته أو جواله وأتلفه وضمنه القاضي، قال اضمن قيمة الجوال. كم قيمة الجوال؟ قيمته 1000. قال صاحب الجوال قيمته 2000، يدفع له 1000 ويحلف، أو يأتي صاحب الجوال بشاهدي عدل يشهدان أن قيمة الجوال الذي غصب منه أو رهنه أو كان في يد ولي اليتيم قيمته كذا وكذا وتضمن. هذا معنى قولهم فالقول قول الغارم، يعني يقدم قوله مع يمينه إذا عجز الآخر المغروم له عن الإتيان ببينة. لماذا؟ قال لأن الأصل براءة ذمته، الأصل براءة الذمة، الأصل العدم، الأصل بقى ما كان على ما كان، اليقين لا يزال بالشك. هذه كلها قواعد من جنس واحد. نعم.
قال قاعدة: إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع إلا في صور.
حتى تتصور هذه الصور، هناك دافع وقابض، دافع وقابض قد يتفقان على وجود الدفع لكن يختلفان في جهته. دفع دراهم لشخص ثم قال الدراهم التي أعطيتك هي عن الدين الذي به الرهن، أعطني الرهن الذي عندك، والقابض أنكر يقول أنت أقبضتني هذه الدراهم صدقة أو أقبضتني إياها قرضا أو في دين آخر غير الدين الذي به الرهن. اختلف، إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة، يعني لا في أصل القبض. أو دفع لزوجته مالا ثم بعد مدة قال هي الصداق، هي المهر أو هي النفقة، وهي قالت لا أنت أعطيتني هذا هدية، ليس له ارتباط بالصداق، الصداق لا زال في ذمتك. فهما اتفقا في الدفع والقبض لكن اختلفا في جهته. فالقول قول الدافع لأنه غانم غارم كما في القاعدة التي قبلها، فالقول قول الغارم إلا في صور، فالقول فيها قول القابض. الأولى،
قال الأولى: بعث إلى بيت من لدينا عليه شيئا ثم قال بعثته بعوض وأنكر المبعوث إليه فالقول قوله.
القول قول المبعوث إليه، صاحب المتجر أرسل كيس الرز لبيت من بيوت الحي، وبعد أيام أمسك صاحب البيت وقال أنا أرسلت إلى بيتك كيس رز ب300 ريال ادفعها، أنا أرسلته بيعا. صاحب البيت قال أنت أرسلته هدية، ما جرى عقد بيع أو أرسلته صدقة. هنا اتفق في وجود الدفع ووجود القبض لكن اختلف في جهته. الأصل، هناك أصل، تعارض أصلان. الأصل في مال صاحب البقالة أنه لا يحل لصاحب البيت إلا بطيب نفس منه، لكن الأصل في الدفع، في الدفع على مثل هذه الصورة المعاوضة أو التبرع، التبرع الأصل في الدفع الذي لا يسبقه مساومة ولا عقد أنه تبرع، فيقدم قول المبعوث له حتى يأتي صاحب المتجر ببينة تشهد أنه دفعه بعوض. بعوض كان يأتي بشاهدين يشهدان أن ولده ذهب إلى المحل وقال أمي طلبت كذا وكذا، كم قيمة الرزق؟ قال 300. قال ارسله للبيت ونعطيك إن شاء الله. قد يثبت هذا صاحب المتجر فيكون القول قوله. الثانية،
قال الثانية: عجل زكاة وتنازعه هو القابض في اشتراط التعجيل، صدق القابض على الأصح.
في تعجيل الزكاة، إذا عجل الزكاة، إذا حال الحول وتبين أنها وقعت في يدي غير مستحق، حال الحول والقابض صار غنيا، فسيطالب المزكي بالضمان، يعيد يخرج الزكاة من جديد. فعجل الزكاة وتنازع هو القابض في اشتراط التعجيل، يعني هل قال هذه عن زكاتي معجلة أو لم يقل. صدق القابض، القابض وهو المستحق أو القابض الذي هو الساعي، وإذا كان يصدق ضمن المزكي في الأصح من الوجهين. لماذا؟ لأنه فرط عند الدفع. وقيل يصدق المالك لأنه أعلم بقصده عند الدفع، هل أراد التعجيل أو لم يرد التعجيل، والله أعلم. نعم.
قال: الثالثة سأله سائل وقال إني فقير فأعطاه ثم ادعى دفعه قرضا وأنكر الفقير صدق الفقير، لأن الظاهر معه بخلاف ما إذا لم يقل إني فقير، فالقول قول الدافع،
لأن الأصل حرمة مال الغير إلا بطيب نفس منه. إذا قام يسأل فأعطاه فالظاهر يشهد للفقير أنه قبض صدقة، أما إذا أقبضه ابتداء دون أن يسأل ومع عدم وجود ظاهر حال يدل على المسألة، فالقول قول الدافع، يقول أنا أردت بهذا الدفع القرض أعد لي المال، ما أردت أن أتصدق عليك. فقد يشهد للفقير أمران، أو يقوي جانبه أمران، سؤاله قبل القبض أو حاله، كأن يقف عند باب المسجد ينتظر الناس حتى يدفعوا لهم، فلو دفع أحدهم له ثم رآه لقيه في السوق قال أنا دفعت لك في مسجد الصديق كذا وكذا ردها، أنا أردت القرض، فيقول لا أنا كنت سائلا، أنا كنت جالس عند الباب، تنازع ترافع عن القاضي، فالقاضي سيسأل الدافع كيف لماذا دفعت له، هل سأل؟ إن قال نعم عن سؤال نقول هذه صدقة، لو قال لا لم يكن عن سؤال طيب هل دفعت له وهو متعرض للسؤال أو حاله حال انقطاع وابن سبيل ومحتاج، إذا قال ذلك صدق الفقير. نعم.
قال: قاعدة: إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إلا في صور.
هذه القواعد من أنفع ما يكون للقضاة. إذا نكل المدعى عليه، هناك مدعي ومدعى عليه، المدعى عليه سيطالبه القاضي عند عجز المدعي عن البينة بماذا؟ باليمين. أقول للقاضي: محمد أنا أدعي على حذيفة 10,000 ريال، القاضي سيطالبني ببينة، عندك شهود يشهدون أنك أقرضته 10,000؟ قلت ما عندي شهود، أطلب يمينه، القاضي سيقول لحذيفة احلف ادفع له 10,000، قال ليس له عندي 10,000، احلف بالله العظيم أنه ليس له، لم يقرضك 10,000، قال لا أحلف. إذا أبى أن يحلف هذه قرينة قد تدل على صدق المدعي، لكنها ليست بينة، قد يمتنع من الحلف تورعا، لأن بعض الناس يرافع خاصة ضد أصحاب أولي الهيئات لأنهم يدفعون الأيمان عنهم بعوض، يقول أعطيه 10,000 ولا أذهب إلى القاضي. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لا يجيز سماع الدعوة إلا إذا أمكن وقوعها، إذا أمكن وقوعها. أما لو ادعى فقير على غني أنه أقرضه، يقول هذه قرينة تدل على كذب الدعوة لا تسمع. بعض الفساق يرفع دعاوى ضد بعض العلماء أو بعض الأمراء ليدفعوا عنهم الدعوة، يقول خذ واسكت، فهل تسمع هذه الدعوة أو لا تسمع؟ الآن ممكن أن ترفع المعرة بالتوكيل، مر معنا في باب الوكالة في الروض، يوكل محاميا ولا تلحقه معرة المرافعة ويدفع دعوة هذا وتنتهي القضية. طيب نعود إلى طريقة الترافع، قال له احلف قال لا احلف، قال إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي، ولا يحكم بمجرد النكول إلا في صور. يعني إذا ادعيت 10,000 على حذيفة، قال القاضي عندك بينة؟ قلت لا. قال القاضي احلف يا حذيفة أنه ليس له شيء. قال لا أحلف. ما الحل إذن؟ يحكم لي مباشرة؟ لا، عندهم ترد اليمين عليه فيقول نكل احلف أنت وتستحق 10. فيقول المدعى عليه إما أن تحلف وتبرأ، وإما يحلف هو ويستحق عليك. فهناك خلاف بين أهل العلم، هل يقضى عليه بمجرد النكول؟ إذا امتنع هل يقضى عليه مباشرة ويضمن 10,000، أو لا يحكم عليه بالنكول حتى يحلف المدعي؟ هنا قال ردت اليمين على المدعي، يعني فيحلف ويستحق المدعى به. عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، وحكى الشافعي أن عمر قضى به بحضرة من الصحابة، ولأنه قد يمتنع المدعى عليه من اليمين تحرزا مع صدقه، فلا يقضى عليه بمجرد النكول، قد يمتنع تحرزا من اليمين، فقد ردت اليمين على زيد رضي الله عنه فحلف، ردت اليمين على زيد فحلف وكان مدعا عليه، وردت على عثمان، ادعي على عثمان فقال له للمدعي القاضي عندك بينة؟ قال لا. قال لعثمان احلف أنه ليس له شيء عندك، فلم يحلف عثمان. لماذا؟ مع صدقه. قال أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمينه، يقول أخشى أن يقع علي فتنة أو بلاء فيقول بسبب يمين عثمان، مع تأكده من الدعوة. هذا ما ذكره الشافعية. الحنفية أبو حنيفة وأحمد قال بمجرد أن ينكل المدعى عليه يقضى عليه، ولا داعي لحلف المدعي، لا داعي لحلف المدعي. وافقهم الشافعية في صور، يقضى على المدعى عليه بمجرد نكوله، منها نختم بها.
قال منها إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادر في أثناء الحول واتهمه الساعي يحلفه ندبا وقيل وجوبا، فعلى هذا إذا نكل والمستحق غير محصور أخذت منه الزكاة ولا يحلف الساعي ولا الإمام.
يعني لا يرد القاضي اليمين ولا يحلف الساعي ولا الإمام. الساعي مدعي، يقول أنت ما أديت الزكاة، مدعي، والصاحب المال مدعى عليه، فإن جاء صاحب المال ببينة تشهد له أنه دفع الزكاة وعجلها وبادر في أثناء الحول فالأصل يصدق، والأصل براءة ذمته. إذا اتهم الساعي قال كذبت أنت ما دفعت الزكاة، ما دفعت الزكاة احلف، فقيل يستحب أن يستحلفه، وقيل يجب عليه أن يستحلفه رعاية لحق الفقراء. لو أبى أن يحلف، لو أبى أن يحلف أخذت منه الزكاة. قال والمستحق غير محصور أخذت منه، يعني يقضى عليه بمجرد نكوله دون أن يحلف الساعي. لو قال لا لن أحلف أنا أخرجت الزكاة، قال احلف أنك أخرجت، قال لا لن أحلف، هل لابد أن يحلف الساعي أنه ما أخرج، أو لا يحلف يقضى عليه بنكوله رعاية لحق الفقراء ويدفع الزكاة؟ ما الذي يمنعه أن يحلف؟ إذا كان أدى الزكاة يحلف وتبرأ ذمته. نعم.
قال ومنها الذمي إذا غاب وعاد مسلما وادعى أنه أسلم قبل السنة وأنكر عامل الجزية ففيه ما في الساعي.
فيه ما في الساعي، يحلف الذمي الذي كان ذميا ويبرأ من الجزية، يقول أنا أسلمت قبل تمام الحول فسقطت عني الجزية، لأن الجزية تؤخذ على رأس الحول من فرضها، فيحلف بعد إسلامه ويبرأ، وإلا يقضى عليه بامتناعه من اليمين ويلزم بالجزية، ولا يحلف الساعي ولا الإمام ولا عامل الجزية. نعم.
قال ومنها إذا مات من لا وارث له فادعى الحاكم أو منصوبه على إنسان بدين للميت وجد في تذكرته فأنكر.
لعلها وجد.
قال أو
قال: فادعى الحاكم أو منصوبه على إنسان بدين للميت ووجد في تذكرته فأنكر ونكل، فقيل يقضى بالنكول. وصحح الرافعي رحمه الله أنه يحبس حتى يقر أو يحلف.
هذه الصورة: مات شخص لا وارث له، فالحاكم إذا مات شخص وله وارث فالمطالب بحقوقه الورثة، لكن هناك شخص لا وارث له. لو طالب الورثة، يعني مات شخص وله ابن، ابنه ذهب إلى محمد قال: والدي توفي وله عندك كذا وكذا، ادفعها. فإن أنكر، إن أنكر المدعى عليه يحلف، إذا لم يكن عند المدعي بينه يحلف ويبرأ، إذا لم يحلف ردت اليمين على المدعي وثبت الحق في على المدعى عليه، هذا إذا كان له وارث. لكن ماذا لو كانت الدعوى الذي رفعها الحاكم؟ مات شخص لا وارث له، هل ترد اليمين على الحاكم؟ أو ظاهر الحال أنه لا يدعي لمصلحة لنفسه فيقضى على المدعى عليه بمجرد نكوله عن اليمين، خاصة مع وجود قرينة تدل على صدق الحاكم. ما هي القرينة؟ وجد في تذكرته، يعني في أوراقه وجد أن فلانا لي عند فلان كذا وكذا، هذه دعوة ما تنفعه لكنها يعني قرينة. أنكر المدعى عليه ولم يقم الحاكم بينه، عجز عن إقامة بينه، ردت اليمين على هذا الإنسان، نكل، قضي عليه ولا يحلف الحاكم. نعم. قال ما صح ما ذكروا، والرافعي رحمه الله قال يحبس هذا الإنسان بسبب هذه القرينة حتى يقر أو يحلف، لكن إذا لم يقر ولم يحلف لا يقضى عليه بمجرد النكول، يعني ولا ترد اليمين أيضا على الحاكم أو على من نصبه الحاكم. نعم.
قال: ومنها قيم المسجد والوقف إذا ادعى للمسجد أو للوقف ونكل المدعى عليه، فهل يرد على المباشر؟ أوجه: أرجحها عند الرافعي التفرقة بين أن يكون باشر سبب ذلك بنفسه فترد أو لا فلا، فلو ادعى إتلاف مال الوقف ونكل لا ترد، ثم قيل يقضى بالنكول وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف،
كما قال الرافعي في الصورة التي قبلها. قيم المسجد أو القيم على الوقف يدعي أن للمسجد أو للوقف على فلان كذا وكذا، فإذا أنكر المدعى عليه وأبى أن يحلف هل يقضى عليه بمجرد النكول؟ قيل هذا، لأن ظاهر حال قيم المسجد أو القيم على الوقف أنه لا يدعي لمصلحة نفسه وإنما رعاية للأوقاف، رعاية للأوقاف. وبعضهم يفرق بين أن يكون القيم قد باشر سبب ذلك فيقول أنا الذي أعطيتك مكيفات المسجد لتصلحها وما أعدتها، أو أعطيتك أغراض الوقف ولم تعدها، باشر ذلك بنفسه فترد اليمين عليه ليحلف ويستحق، وإن لم يباشر فلا. فيه الخلاف الذي أشار إليه رحمه الله. ومنها
قال: ومنها لو ادعى الأسير استعجال الإنبات بالدواء حلف، فإن أبى نص الشافعي رحمه الله أنه يقتل، وهذا قضاء بالنكول.
إذا رأى الإمام قتل الأسرى فادعى أحدهم أنه لم يبلغ، لا يقتل الصبيان ولا النساء، فكيف يتحقق من بلوغه وعدمه؟ عن طريق العانة، كشف عنه وجده الحاكم قد أنبت، إذن يقتل، فقال هذا الإنبات عن دواء، ليس علامة على البلوغ، يحلف أنه أخذ دواء ولا يقتل. فإن أبى أن يحلف هل يحلف الإمام ليقتل؟ قال: فإن أبى نص الشرع أن يقتل، يعني وهذا قضاء من نكول، يعني لا ترد اليمين على الإمام لأن الإمام مصدق عليه. أختم الصفحة هذه.
قال ضابط: كل من ثبت له يمين فمات فإنها تثبت لوارثه إلا في صورة.
كل من ثبت له، هذه قاعدة وكلية، ثبت له يمين في حق مالي، ثبتت له يمين، قال لي عند فلان 100,000، 100,000، هذه دعوة. إذا لم يقم بينة استحق اليمين على المدعى عليه. مات قبل أن يطالب المدعى عليه، وارثه يقوم مقامه. كل من ثبت له يمين في حق مالي أو في قصاص أو في استحقاق حق شفعة ونحو ذلك، فمات قام وارثه مقامه، إلا في صورة واحدة، إذا مات مستحق اليمين لا يقوم وارثه مقامه. ما هي هذه الصورة؟
قال: وهي ما إذا قالت الزوجة نقلتني، فقال بل أذنت لحاجة،
أذنت،
فقال بل أذنت لحاجة، فإنه يصدق، فإن مات لم يصدق الوارث، بل هي على المذهب.
بل هي ما هي؟ هي
اليمين.
ها، لم يصدق الوارث بل تصدق هي، هذا معنى، يعني تصدق الزوج. هذه المسألة أذن لها الزوج في الخروج إلى بلد آخر، ثم طلقها وهي في البلد الآخر، ثم اختلف، فالمرأة قالت أنت نقلتني إلى البلد الآخر، وهو يقول لا، أنت استأذنتي أن تذهبي إلى المدينة فأذنت لك. ماذا يتفرع على هذا الخلاف؟ إذا كان هو نقلها فإنها تعتد في المدينة، إذا كانت هي التي استأذنت الخروج لحاجة لها فإنها تعود بعد الطلاق وتعتد عنده في بلده. هذا هو فائدة الخلاف. فهي تقول أنت نقلتني إلى البلد الآخر ففيه أعتد، وقال الزوج بل أذنت لك في الخروج لحاجة فعليك أن ترجعي، فالقول قول الزوج، القول قول الزوج، وثبتت له اليمين، القول قوله. هي إذا ادعت خلاف ما يقول لزمها أن تحلف، فتحلف أنه الذي نقلها وتعتد هناك، أو تأتي هي ببينة، أو يحلف لأنه أعلم بقصده، هو أعلم بقصده، عفوا، الذي يحلف هنا هو الزوج، القول قوله، يحلف أنها هي التي انتقلت لحاجة لها. طيب، مات الزوج وقام وارثه مقامه، فهل يصدق الوارث كما كان يصدق الزوج أو تكون هي المصدقة؟ قال بل هي التي تصدق، فتحلف أنها خرجت بسببه، هو الذي نقلها. لماذا في هذه الصورة تصدق الزوجة؟ لاستوائها مع الورثة في الجهل بحقيقة الأمر. أما في حال الزوج فالزوج هو الذي يعلم قصده، هل أخرجها بنفسه أو خرج أذن لها بطلبها هو، وأما الورثة فإنهم لا يعلمون حقيقة الأمر. قد يغيب بعض فروع ما تقدم، لكن مع الاستذكار والبحث إن شاء الله يتبين، خاصة بعد المرور على الفروع الفقهية عبر متن فقهي شافعي خاصة، أو على المذهب قد يقرب له بعض ما ذكره مع التشابه بين المذهبين. نسأل الله أن يعظم أجرنا وأجركم بهذا المجلس، وأن يذكرنا به في الملأ الأعلى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام ورحمة الله، حياكم الله. لا ما تقبل الرقيق لا لسيده ولا لغيره، ما تقبل شهادته لا في الأموال ولا في الدماء. من شروط الشهادة الحرية. أيوه، فالله عنك، العامل ليس رقيقا. أيوه، فهل يشهد لكفيله؟ نعم يشهد، كالأخ والعم يشهدون لأقاربهم. الذي تمنع شهادته الزوج لأحد الزوجين الآخر، أو الأب لابنه، أو الابن لأبيه، واضح؟ أيوه. أما العامل لكفيله، المستأجر لمؤجره العامل أجير يشهد، لا تجعله من الرقيق. لا يقبل شهادته العامل، تقبل على كفيله وتقبل له أيضا، ليس هناك ما يمنع. منعت في حق الأصول والفروع وفي حق الزوجين لأن شهادتهم تجر لهم نفعا، والتهمة فيها قوية. الله أعلم.